ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين ونلعن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على النبي وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأزيد في التوبة. قال المصنف: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. المراد بهذا البحث طريق الضد، وأن الشارع المقدس إذا أوجب فعلا ما، إذا أوجب فعلا معينا، كما لو قال مثلا صلي أو أزل، إذا قال صلي، إذا أوجب فعلا ما، هل يقتضي هذا الإيجاب تحريم ضد هذا الفعل؟ إذا قال صلي، هذا أمر بالصلاة، إيجاب للصلاة، نفس هذا الإيجاب هل يقتضي تحريم الضد، تحريم ضد الصلاة، تحريم ترك الصلاة، أو تحريم ضد الصلاة الإزالة مثلا؟ الأمر بالإزالة، إذا دخل المكلف إلى المسجد فوجد النجاسة في حال ضيق الوقت وخوطب بالإزالة، مخاطبت بالإزالة، إيجاب الإزالة عليه، هل تقتضي النهي عن الصلاة وتحريم الصلاة أو لا تقتضي ذلك؟ هذا هو أصل البحث. قبل الخوض في تفاصيله لابد من بيان مفردتين وردتا في هذا البحث، مفردة الضد ومفردة الاقتضاء، ما المراد بكل منهما؟ أما بالنسبة إلى الضد، المراد بالضد تقدم الضد بالمعنى المنطقي. الضد بالمعنى المنطقي الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد، لا يجتمعان في شيء واحد، كالسواد والبياض. السواد والبياض ضدان، لا يجتمعان في جدار واحد، في آن واحد، لا يجتمعان. هل المراد بالضدين في البحث الأصولي هو عين المراد من الضدين في البحث المنطقي؟ الجواب لا. ليس المراد من الضد في المقام هو الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع أمر وجودي آخر في موضوع واحد، ليس المراد من ذلك فحسب. المراد من الضد في المقام هو ما يشمل ذلك، وما يشمل النقيض باصطلاح المناطق. فالمقصود بالضد عند الأصوليين هو أعم من الضد باصطلاح المناطق ومن النقيض باصطلاح المناطق، ما يشمل الأمرين. فيمكن أن يعبر عن الضد بالاصطلاح الأصولي هو مطلق المنافي ومطلق المقابل. مطلق المنافي في الشيء الذي ينافي الشيء ولا يجتمع معه. فبالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى مثالنا الصلاة، ضد الصلاة هو الإزالة، أو الصلاة والإزالة أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واحد، فهما ضدان للصلاح الأصولي وضدان أيضا للصلاح المنطقي. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة مثالنا نفسه، الضد يشمل ترك الصلاة يعني النقيض، عدم الصلاة وترك الصلاة النقيض. فإذا المقصود بالضد في مقامنا هو ما يشمل النقيض يعني ترك الصلاة بالنسبة إلى الصلاة، وما يشمل الضد بالمعنى المنطقي يعني الإزالة بالنسبة إلى الصلاة. الإزالة مو نقيض للصلاة، هي ضد بالمعنى المنطقي، لكن هي أيضا ضد بالمعنى الأصولي. ترك الصلاة هي ليست ضد بالمعنى المنطقي، هي نقيض بالنسبة إلى الصلاة، لكن أيضا هي نقيض بالمعنى الأصولي. ومنه يعلم، من هنا يعلم أن البحث في مسألة الضد يقع في مقامين: المقام الأول في ترك الصلاة، في ترك الصلاة بالنسبة إلى الصلاة اللي هو النقيض اللي يصل عليه بالأصول بالضد العام، والمقام الثاني في ما يصطلح عليه الضد الخاص يعني الضد بالمعنى المنطقي، باعتبار احنا عممنا الضد بالمعنى الأصولي للضد بالمعنى المنطقي وللنقيض بالمعنى المنطقي، فالبحث يقع في مقامين، في النقيض ليصطلح عليه فعلا الآن بالضد العام، والضد الخاص هو بالحقيقة الضد بالاصطلاح المنطقي. فإذا البحث يقع في مقامين. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى، قلنا مفردتين الضد والاقتضاء. أما بالنسبة إلى الاقتضاء، بالنسبة إلى الاقتضاء فالمقصود بالاقتضاء اللزوم، المقصود بالاقتضاء اللزوم العقلي واللابدية العقلية، هذا مقصودنا من الاقتضاء. الاقتضاء يعني اللزوم واللابدية العقلية عليكم السلام والرحمة. والمقصود من البحث حينئذ، إذا اتضح هذا، نقول المقصود بالبحث هو أن إيجاب الإزالة، مثلا إيجاب الإزالة هل يلازم تحريم الصلاة؟ هل يلازم تحريم الصلاة؟ يعني إذا حكم الشارع المقدس بوجوب الإزالة، هل لا بد من أن يحكم الشارع المقدس أيضا بتحريم الصلاة؟ هل يحكم بتحريم الصلاة؟ هل هناك لابدية عقلية؟ هل هناك ملازمة؟ ولذلك هذا البحث يدخل في أبحاث الدليل العقلي من هاي الناحية، من ناحية تفسير الاقتضاء باللزوم يدخل هذا البحث في أبحاث الدليل العقلي. لأن احنا قاعدين نبحث في صغريات الدليل العقلي، ابتدأنا بقاعدة قبح التكليف بغير المقدور، وانتهينا الآن إلى مسألة الاقتضاء مرورا باستحالة جعل الشخص المتأخر وإمكان الوجوب المشروط وتفسير التخير في الواجب وغيرها من الأبحاث العقلية. شنو السبب في أن يدخل هذا الباحث بحث الضد والاقتضاء في أبحاث الدليل العقلي؟ الجواب هو أن البحث إنما يقع عن الملازمة، البحث يقع عن الملازمة، هل هناك ملازمة بين إيجاب الإزالة وتحريم الصلاة؟ أن هناك لابدية عقلية بحيث يحكم العقل بالملازمة واللابدية، وطرفاء الملازمة، شوفوا طرفاء الملازمة حكمان شرعيان، لكن الحاكم بالملازمة العقل، العقل يحكم بوجود ملازمة بين وجوب الشيء اللي الوجوب هو حكم شرعي، بين حكم شرعي وبين تحريم نقيضه أو تحريم ضده، الضد الخاص أو العام، هل هناك ملازمة؟ تحريم الضد أيضا حكم شرعي. نريد ننتقل من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر بملازمة يحكم بها العقل. فالمقصود من الاقتضاء هو اللابدية العقلية واللزوم العقلي، أو بتعبير المصنف هو استحالة ثبوت الوجوب مع انتفاء الحرمة. يستحيل أن يثبت وجوب الإزالة وفي نفس الوقت ينتفي تحريم ترك الإزالة أو ينتفي تحريم الصلاة. إذا ثبت الوجوب فلا بد أن يثبت التحريم للضد، للنقيض للضد، ويستحيل أن تنتفي الحرمة مع ثبوت الوجوب، مع ثبوت الإيجاب، بلا فرق بين مناشئ تلك الملازمة، بلا فرق. أنت شنو منشئ الملازمة؟ مناشئ الملازمة ذكروا ثلاث مناشئ للملازمة. الملازمة المنشئ الأول العيني، الملازمة بملاك العيني، الملازمة بملاك العيني حيث ادعوا أن تحريم الشيء أو تحريم النقيض هو عين إيجاد الشيء، وجوب الشيء هو عين تحريم ضده، أصلا ماكو فرق بين وجوب الشيء وبين تحريم الضد. يعني إذا أوجب الشارع المقدس الصلاة فقد حرم في عين الوقت، حرم ترك الصلاة، ووجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة شيء واحد، وما ليس شيئين اثنين، شيء واحد. حرمة الضد هي عين وجوب الشيء بملاك العينية، قالوا هذا اللزوم، هذا الاقتضاء بملاك العينية. فكل دليل يدل على الوجوب هو بعين الوقت يدل على تحريم الضد بالدلالة المطابقية، وإلا لزم التفكيك بين الشيء وبين عينه. الحرمة هي عين الوجوب، كل ما يدل على الأول يدل على الثاني بالدلالة المطابقية. هذا الملاك الأول، ملاك العينين. الملاك الثاني ملاك الجزئية، ملاك التضمن. قالوا أن وجوب الشيء، وجوب الشيء، الدليل الدال على وجوب الشيء يدل على حرمة ضده بالدلالة التضمنية، باعتبار أن حرمة الضد هي جزء معنى الوجوب. الوجوب مفهوم مركب، أحد أجزاء تحريم الضد، تحريم النقيض، فيدل عليه بالدلالة التضمنية. الدلالة تكون حينئذ دلالة تضمنية. الملاك الثالث والأخير ملاك التلازم. ملاك التلازم باعتبار أن استحالة، الاستحالة إنما تكون بملاك التلازم، فيكون التحريم تحريم الضد لازما لوجوب الشيء. وجوب الشيء، وجوب الصلاة ملزوم، وتحريم ضد لازم. فكل ما يدل على الأول بالدلالة المطابقية يدل على الثاني بالدلالة الالتزامية. لاستحالة التفكيك بين الملزوم وبين اللازم، إذا ثبت الوجوب يثبت التحريم قطعا، لأن التحريم لازم للوجوب، فتكون الدلالة دلالة التزامية. وسيأتي تفصيل هاي الملاكات الثلاث في المقام الأول في الضد العام، وستأتي محاكمة تلك الملاكات. فإذا اتضح هذا، إذا اتضح المقصود بالضد، وقلنا أن المقصود بالضد الأعم من الضد المنطقي الشامل للنقيض، واتضح المراد بالاقتضاء، وقلنا أن المراد بالاقتضاء اللابدية العقلية، اتضح، إذا اتضح هذان الأمران نجي ندخل في المقام الأول. المقام الأول هو الضد العام. نقرأ بين السطرين ثم ندخل في الضد العام. قال: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد، هاي المفردة الأولى، ويراد بالضد المناسب، مطلق المناسب، مو خصوص الضد بالمعنى المنطقي، ويراد بالضد المنافي مطلقا على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. قلنا الضد العام مقصود من النقيض، يعني ترك الصلاة بالنسبة إلى الصلاة، ترك الإزالة بالنسبة إلى الإزالة، والمقصود من الضد الخاص الضد بالمعنى المنطقي والضد الخاص. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية: ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. يستحيل أن يثبت الوجوب وفي نفس الوقت تنتفي الحرمة، يعني المراد بالاقتضاء اللزوم العقلي واللاودية العقلية. هاي الحقيقة يعني لازم اللزوم هو استحالة الانتفاء عند الثبوت، أما معنى الاقتضاء المباشر هو اللاودية العقلية. ولذلك صار هذا البحث من الأبحاث العقلية، باعتبار أن الاقتضاء يعني اللزوم واللابدية العقلية، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر، هذا الملاك الأول، أو من أن أحدهما جزء الآخر، هذا الملاك الثاني، أو من الملازمة بينهما، هذا الملاك الثالث. وراح تجي قلنا محاكمة هاي الملاكات في المقام الأول. المقام الأول الضد العام. إذا أمر الشارع المقدس بالصلاة، فهل يقتضي، هل يلزم من ذلك الأمر حرمة ترك الصلاة أو لا؟ اختلف في ذلك، اختلف في الاقتضاء بالإلحاد الضد العام. المشهور قال بالاقتضاء، المشهور قال بالاقتضاء، وفي قبال ذلك قيل بعدم الاقتضاء، وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن نقيضه، النهي عن ضد العام، يعني عن النقيض. الآن خلونا نتحدث النقيض ضد العام، هل نرفع النظر عن الإزالة والصلاة حينما نتحدث عن الصلاة؟ الضد العام ترك الصلاة، حينما نتحدث عن الإزالة الضد العام ترك الإزالة. المشهور قال بالاقتضاء، وفي قبال ذلك قيل بعدم الاقتضاء. حتى يكون البحث بحث علمي ومنهجي لابد أن نلتفت إلى أن مدعي الاقتضاء هو الذي يطالب بالدليل، الذي يدعي الاقتضاء هو الذي يطالب بالدليل. من يقول بأن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده ويلزم من الوجوب تحريم الضد، هذا الذي يدعي الملازمة يدعي الاقتضاء هو الذي يطالب بإثبات الملازمة بالدليل. أما بالنسبة إلى الطرف الآخر منكر الاقتضاء فلا يطالب بالدليل، يكفيه عدم الدليل، يكفيه عدم الدليل على الملازمة وعلى الاقتضاء. أما من يدعي الملازمة ويدعي الاقتضاء هو الذي يكلف مؤنة إثبات الملازمة بالدليل، ولذلك فعلا تصدى المشهور لإقامة الدليل على الاقتضاء. المشهور تصدى لإقامة الأدلة على الاقتضاء، والمشهور بعد أن اتفقوا في أصل الاقتضاء، المشهور بعد أن اتفقوا على أن أصل الاقتضاء ثابت اختلفوا في توجيه هذا الاقتضاء وفي بيان ملاك الاقتضاء، وذكروا ملاكات متعددة، ذكروا ملاكات ثلاثة. الكلام فعلا يقع في الملاك الأول. الملاك الأول كما أشرنا سابقا قالوا بأن وجوب الصلاة يقتضي تحريم ترك الصلاة، وجوب الشيء يقتضي تحريم ضد العام، باعتبار أن تحريم الضد العام هو عين وجوب الشيء، أصلا لا فرق بين وجوب الشيء وبين تحريم ضد العام. وجوب الشيء وتحريم الضد العام شيء واحد، الثاني عين الأول والأول عين الثاني، لا فرق أساسا بين وجوب الشيء وبين تحريم ضده. وهذا الوجه كما هو واضح يعني لا يخلو من غرابة، لا يخلو من غرابة أن يدعى أن وجوب الشيء هو عين تحريم ضده، لوضوح أن الوجوب هو يعني البعد والتحريم، والتحريم يعني الزجر والتبعيد والتنفير. واضح وجوب الصلاة يعني شنو؟ يعني الإرسال نحو الصلاة والبعث نحو الصلاة. أما تحريم شرب الخمر، تحريم شرب الخمر مو بعث، تحريم شرب الخمر الزجر عن شرب الخمر والتبعيد والتنفير من شرب الخمر. فكيف يدعى أن وجوب الشيء هو عين حرمة ضده؟ الوجوب يعني البعث والإرسال، والتحريم يعني الزجر والتبعيد، فلا يمكن كيف يدعى أن أحد الأمرين عين الآخر. هذا بالنسبة إلى الوجوب أو الأمر والنهي الإثنيين، الأمر والنهي النسبيين نفس الكلام، لكن بفارق أن الأول يدل على النسبة الإرسالية والثاني يدل على النسبة الزجرية، وفرق بين الإرسال كنسبة وبين الزجر كنسبة أخرى. كما أن من ناحية المبادئ أيضا الوجوب ينشأ من محبوبية ومن إرادة، والتحريم ينشأ من مبغوضية ومن كراهة، فكيف يدعى أن الأول عين الثاني؟ ولأجل أن هذا الوجه لا يخلو من غرابة، لأجل تلك الغرابة حاول البعض توجيه كلام المشهور، وذكروا لذلك توجيهين حتى ترتفع هاي الغرابة كما ترتفع فعلا. ذكروا توجيهين، التوجيه الأول قالوا ليس المقصود من أن الوجوب الشيء عين حرمة ضده، ليس المقصود من العينية بلحاظ الحكم وبلحاظ الإيجاب والتحريم. فعلا الإيجاب كحكم يغاير التحريم كحكما، هما مختلفان مفهوما ومصداقا. أصلا مفهوم الوجوب يختلف عن مفهوم التحريم، مصداق الوجوب يختلف عن مصداق التحريم. هذا الكلام صحيح، ليس المقصود من العينية العينية بلحاظ الحكم أو العينية بلحاظ المبادئ. أيضا هذا الذي ذكر في الاستغراق هذا تام وصحيح، لا يمكن لأحد أن يدعي أن وجوب الشيء عين حرمة ضده، يعني من حيث الجعل ومن حيث الحكم ولا حتى من حيث المبادئ والإرادة والكراهة. الوجوب ينشأ من إرادة ومحبوبية، والتحريم ينشأ من مضغوطية وكراهة، هذا أمر واضح. وإنما المقصود من العينية العينية في مقام التأثير، والعينية في مقام النتائج، هذا المقصود من العينية. حينما نقول أن وجوب الشيء عين حرمة ضد العام، لا نعني بالعينية العينية بلحاظ نفس الحكم أو العينية بلحاظ مبادئ الحكم، إنما نعني بالعينية العينية في مقام التأثير، العينية في مقام النتائج. فمثلا تحريم ترك الصلاة، تعال إلى الشق الثاني، مو قلنا أن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده، تحريم الضد، تحريم ترك الصلاة، شنو معنى تحريم ترك الصلاة في مقام التأثير وفي مقام النتيجة؟ تحريم ترك الصلاة يؤثر في تبعيد المكلف عن ترك الصلاة، هذا معنى الأثر والنتيجة. إذا وصل التحريم للمكلف، إذا خوطب المكلف بتحريم ترك الصلاة، شنو أثر العملي على المكلف؟ المكلف سيبتعد عن ترك الصلاة، نتيجة وأثر التبعيد عن ترك الصلاة تماما. حينما نقول يحرم شرب الخمر، يعني شنو يحرم شرب الخمر؟ يعني المولى يبعد المكلف عن شرب الخمر. ففي جانب الضد، في جانب الضد وتحريم الضد، يعني التبعيد عن ترك الصلاة. إذا لاحظنا الشق الأول، إذا لاحظنا الأمر بالصلاة، إذا لاحظنا الشق الأول نقول أن الأمر بالصلاة من حيث النتيجة ومن حيث الأثر، شنو معنى؟ معناه التقريب من فعل الصلاة. الأمر بالصلاة يعني أن المولى يقرب ويرسل ويدفع المكلف نحو الإتيان بالصلاة، فيقترب المكلف من الصلاة. هذا من ناحية تقريبا من الفعل، هو حينما يقترب من الفعل في عين الوقت الذي يقترب فيه المكلف من الفعل، هو يبتعد عن الترك، هو يبتعد عن الترك. إذا يتوجه إلى الإتيان بالصلاة، هو كل خطوة يخطوها نحو الصلاة كما تقرب المكلف من الصلاة، هي نفسها هاي الخطوة تبعد عن ترك الصلاة. فبنفس المسافة التي يقترب فيها نحو الصلاة، هو يبتعد فيها عن ترك الصلاة، وبذلك سيكون أثر الدفع نحو الصلاة هو عين أثر تحريم ترك الصلاة، لأن تحريم ترك الصلاة يبعد من ترك الصلاة، وإيجاد الصلاة أيضا يؤثر في التبعيد عن ترك الصلاة. هذا معنى العينية، لذلك تصح العينية ويكون ملاك العينية صحيحا، يعني بلحاظ الآثار وبلحاظ النتائج. وإلا ما يمكن أن يدعي شخص أن مفهوم الوجوب هو عين مفهوم التحريم، هذا أمر واضح. فإذا المشهور حينما ادعوا العينية، كان مقصودهم من العينية هو العينية بلحاظ النتائج وبلحاظ الآثار، وأن الوجوب يبعد عن ترك الصلاة، وتحريم ترك الصلاة أيضا يبعد عن ترك الصلاة. الأثر واحد، الأثر العملي والنتيجة والجري العملي واحد، بلحاظ الوجوب، وجوب الشيء، وبلحاظ حرمة ضده. لذلك قالوا أن كل ما يدل على الأول يدل على الثاني بلحاظ النتيجة. هذا التوجيه الأول، حتى من فارق من ابتعد عنه خلي الردة خلافا للمصنف. المصنف أولا ذكر الأوجه ورد على الأوجه. إحنا خالف المصنف نرد على الوجه الأول باعتبار أن الوجه الأول لا زال موجود الآن، نرد عليه. يرد على هذا الوجه، هذا الوجه ليس تام، وذلك لأن العينية في مقام التأثير وفي مقام النتائج بالبيان المتقدم هذا العينية أمر مسلم وصحيح، صحيح مسلم نقول أن أثر ونتيجة إيجاب الشيء هي عين أثر ونتيجة تحريم ضد العام، صحيح. لكن هذا لا ينفع في المطلوب، لا ينفع في المدعى. لا ننسى بينا المدعى شنو المراد من الاقتضاء، قلنا شنو المقصود بالاقتضاء، الاقتضاء قلنا اللابدية العقلية والملازمة، شوفوا بين طرفين هما حكمان شرعيان، هما حكمان شرعيان. هذا ما يثبت ان المطلوب ان تجي انت تدعي العينية في مقام التأثير، نقول ايه العينية في مقام التأثير وفي مقام النتيجة صحيح، هاي العينية صحيحة ومسلمة، لكن ثم ماذا وبعدين شنو اللي ينتج؟ هل ينتج هذا وجود حكم شرعي آخر غير نفس الوجوب؟ أبدا ما ينتج ذلك. احنا مقصودنا من ملاك العينية أن ندعي العينية حتى نثبت وجوب أو حتى نثبت تحريم شرعي آخر غير نفس الوجوب الأول. هاي العينية في مقام التأثير مسلم وصحيحة لكن لا تثبت المدعى. احنا بحثنا في إثبات ملازمة بين جهلين شرعيين، نقول الشارع المقدس ما يمكن إله أن يجعل وجوب الشيء ما لم يجعل إلى جنبه تحريم ضده. هذا الكلام صحيح وتام لكن لا يثبت هذا المدعى، لا يثبت هذا المدعى. هاي العينية المذكورة لا تثبت تحريما آخر، ليس لنا تحريم آخر، والدليل على ذلك هو أن المنبه على ذلك هو أن المكلف لو لم يقترب من الصلاة ولم يبتعد عن ترك الصلاة وترك الصلاة، كم عقوبة يستحق هذا المكلف؟ لا يستحق إلا عقوبة واحدة، على شنو؟ على ترك الصلاة. أما أنت تجي تقول لنا شيئان، شيء اسمه وجوب الصلاة وشيء آخر اسمه تحريم ترك الصلاة، هذا الشيء الثاني يقتضي عقوبة ثانية، هاي العقوبة الثانية منفية منتفية، انتفاء العقوبة يعني انتفاء الحكم الثاني، إذن ليس لنا إلا حكم واحد. فهذا بالحقيقة لا يثبت لنا تحريما حقيقيا آخر غير نفس الوجوب الأول، لا يثبت لنا جعلا شرعيا آخر. هاي العينية مسلمة وصحيحة لكن لا تثبت حكما شرعيا آخر اسمه تحريم الضد اللي احنا نريد نثبته تبعا لدعوى المشهور. هذا الوجه الأول وجوابه. قال والمشهور في الضد العام، هذا قلنا بداية في المقام الأول في الحديث عن الضد العام، قال والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، وإن اختلف في وجهه في وجه الاقتضاء. أولا فقال البعض، هذا الملاك الأول للقول بالاقتضاء، فقال البعض أنه بملاك العينية، الاقتضاء بملاك العينية، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ هذا البيان السطحي الأول سيحتاج إلى توجيه. قال وقد يوجه ذلك، هاي العينية توجه أولا تارة بأن، هذا التوجيه الأول، قال تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة ضد العام في مقام التأثير، لا عين في عالم الحكم والإرادة، مو في عالم الحكم وفي عالم المبادئ، لوضوح أن الوجوب في عالم الحكم غير التحريم، الوجوب في عالم الإرادة غير التحريم، وإنما المقصود من العينية العينية في مقام التأثير. فكما أن حرمة الضد العام، ابتدينا من الطرف الثاني، حرمة الضد العام يعني حرمة ترك الصلاة هاي حرمة ترك الصلاة. شو تسوي؟ تبعد عن ترك الصلاة. نقول وجوب الصلاة أيضا يبعد عن ترك الصلاة ويقرب من الصلاة. ففي مقام التأثير تأثير واحد. يقول فكما أن حرمة الضد العام تبعد عن الضد العام، تبعد عن النقيض، تبعد عن ترك الصلاة مثلا، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل. هو بعين الوقت الذي يقرب فيه نحو الصلاة من يقول صلي، هو بنفس الوقت يبعد عن ترك الصلاة. التبعيد عن ترك الصلاة هو معنى وجوب الصلاة، وهو نفس معنى تحريم ترك الصلاة. ففي مقام التأثير شيء واحد. شوف شلون صار مقنع، شلون أن العينية أمر غريب ومستقبح أولا بعد بيان هذا الوجه يصير أمر مقنع. يقول إيه فعلا هو عين، لكن عين في مقام التأثير. كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. وتارة أخرى هذا الوجه الثاني نعبر إحنا ويرد على التوجيه الأول وراء ثلاث سطرين، ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. هذا الكلام صحيح مسلم، سلم إيه صحيح في مقام التأثير هما شيء واحد، لكن هل الاستحاد في مقام التأثير يعني إثبات حرمة غير الوجوب الأول؟ الجواب لا. هذا لا دليل على إثبات حرمة ثانية. شنو الدليل على وجود حرمة؟ الدليل بل الدليل على عدم وجودها، وهو عدم تعدد العقاب. هذا الكلام صحيح التوجيه الأول، وجه العينية وقرب العينية، صارت العينية أمر قريب وليس غريبا، لكن لا تنفع في إثبات المدعى. هذا التوجيه الأول وجوابه. التوجيه الثاني شوية خلينا نلتفت له. التوجيه الثاني هو أن وجوب الشيء عين حرمة الضد، وذلك لأن مفهوم النهي ما هو؟ شنو معنى النهي؟ النهي هو طلب الترك. النهي هو طلب الترك. حينما ينهى الشارع المقدس عن شرب الخمر يعني شنو؟ يعني عبارة أخرى عن أن يطلب من المكلفين أن يتركوا شرب الخمر. هذا معنى النهي. النهي هو طلب الترك. الترك يعني إذا نهى عن شرب الخمر شنو معنى؟ طلب ترك شرب الخمر. هذا ترك شرب الخمر شنو نسميه؟ نسميه النقيض. ترك شرب الخمر، إعدام شرب الخمر هو النقيض. يعني بعبارة مختصرة النهي هو طلب النقيض، طلب النقيض. فلو فرضنا أن الشارع المقدس نهى عن ترك الصلاة، أيضا نبدأ من الطرف الثاني. الشارع المقدس إذا نهى عن ترك الصلاة شنو معنى إخواني؟ نهى عن ترك الصلاة. نقول معنى ذلك أنه طلب نقيض ترك الصلاة، طلب ترك الصلاة. وطلب ترك الترك هو شنو؟ وطلب للفعل، لأن ترك الترك فعل، نفي النفي إثباته. فطلب الصلاة في الحقيقة والنهي عن ترك الصلاة هو شيء واحد من حيث المفهوم، من حيث المفهوم شيء واحد. لننسى هذا التوجيه الثاني المن للعينية، قاعد نوجه العينية. شلون نوجه العينية؟ نقول خلينا نبتدي من النهي. النهي عن الضد العام يعني النهي عن ترك الصلاة هو طلب لترك الصلاة، يعني طلب للصلاة، وهو عين الوجوب. الوجوب هو عين طلب الصلاة. وبذلك سيكون طلب الصلاة يعني وجوب الصلاة هو عين النهي عن ترك الصلاة. لذلك قلنا به العينية. هذا التوجيه الثاني، التوجيه الثاني للعينية، ويبتدئ بمفهوم النهي ويقول مفهوم النهي هو طلب الترك
بدليل هذا حينما ينهانا عن شرب الخمر يعني شنو؟ يعني يطلب منا ترك شرب الخمر، طلب الترك، طلب الترك. فإذا نهينا عن ترك الصلاة يكون قد طلب منا ترك الصلاة، وطلب ترك الصلاة هو طلب للصلاة اللي معناه وجوب الصلاة. وبذلك نقول أن وجوب الشيء هو عين تحريم ضده. هذا الوجه الثاني. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الوجه الثاني ويورد عليه أمرين. الأمر الأول يقول أولا هذا الوجه الثاني مبني على تفسير النهي بطلب الترك، وهو مبنى باطل فاسد ليس بصحيح. هاي مناقشة مبنائية، أن هذا مبني على مبنى فاسد وهو أن النهي طلب الترك. النهي لا يعني طلب الترك، مفهوم النهي ليس طلبا لشيء، إنما مفهوم النهي هو الزجر والتبعيد والتنفير، هذا مفهومه، مو مفهوم طلب الترك. هذا نقاش مبنائي لذلك قدمناه. النقاش الثاني وهو النقاش البنائي والمهم هو لو سلمنا أن المبنى وسلمنا أن النهي هو طلب الترك وتنزلنا عن هاي النقاش الأول وقطعنا النظر عنه، نقول هذا الوجه المذكور لا ينفع. شوية خلينا نتأمل، لا ينفع في إثبات المطلوب وهو تحريم شرعي في قبال الوجوب الشرعي، لا ينفع في إثبات حكم شرعي آخر في قبال الحكم الشرعي الأول الثالث يعني الوجوب. لوضوح أن هذا الوجه هو شنو مؤدى هذا الوجه هو أن لنا حكما شرعيا واحدا يمكن التعبير عنه بتعبيرين. هذا معنى هذا الوجه شو يقول؟ يقول أن معنى النهي هو طلب الترك. فحرمة ترك الصلاة معناه شنو؟ طلب ترك الصلاة، وبالنتيجة معناه طلب الصلاة. يعني شنو معناه؟ يقول أن هذا عندنا مطلوب واحد، عندنا حكم شرعي واحد يمكن التعبير عنه بتعبيرين، يمكن التعبير عنه بطلب الصلاة ويمكن التعبير عنه بطلب ترك الصلاة، يمكن التعبير عنه بعبارة أخرى النهي عن ترك الصلاة. يعني بعبارة مختصرة، المولى شنو مطلوبه؟ المولى ما عنده إلا مطلوب واحد، شنو مطلوبه؟ أن تتحقق الصلاة خارجا، أن يجعل الصلاة في ذمة المكلف، هذا مطلوب المولى. هذا المطلوب المولوي الواحد أنت يمكن لك أن تسميه وجوب الصلاة، ويمكن لك أن تسميه تحريم نقيض الصلاة. مو عندنا شيء ثاني ومطلوب ثاني اسمه التحريم، ما عندنا جعل ثاني، ما عندنا إلا مطلوب واحد وجعل واحد في مقام التعبير عنه. كأنما المولى يتفنن في تعبيراته، مرة يقول تجب عليك الصلاة حتى تحقق للصلاة خارجا، ومرة يقول بتعبير آخر بعبارة أخرى يقول يحرم عليك ترك الصلاة. يعني شنو؟ يعني يريد يوجد الصلاة خارجا. احنا بالدرس نقول بعبارة أخرى، المولى هم يقول بعبارة أخرى، المولى يقول أنا مطلوبي واحد بس أعبر عنه بتعبيرين، أسميه باسمين، أسميه وجوب الشيء ومرة أسميه حرمة ترك الضد، أو حرمة الضد عفوا، حرمة ترك الصلاة يعني حرمة الضد. فهذا بالحقيقة تغيير في التعبير، تفنن في التعبير، تغيير في التسمية، لكن ما يثبت أن حكم شرعي آخر غير الحكم الشرعي الأول. إذن هذا الوجه الثاني ليس بتام لمناقشتين، المناقشة الأولى مبنائية والمناقشة الثانية بنائية. قال وتارة أخرى بأن النهي يعني يوجه العينية، توجه بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيض، النهي عن كل شيء هي عبارة عن طلب نقيض. فالنهي عن الترك النهي عن ترك الصلاة عبارة عن طلب نقيض، طلب نقيض الترك، طلب نقيض الترك يعني طلب ترك الترك يعني طلب الفعل، وهو الفعل هو منه، هو نقيضه، نقيض منه، نقيض الترك. خلي نعود الضمائر حتى لا نشتبه. قال فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، نقيض منه، نقيض الترك، وهو منه النقيض مو الترك، النقيض يعني نقيض الترك، نقيض ترك الصلاة هو منه، هو نفس الصلاة يعني الفعل، وهو الفعل. فصح أن يقال إن الأمر بالفعل هو عين النهي عن ضد العام، عين النهي عن نقيضه، النهي عن نقيضه يعني طلب تركه، يعني طلب ترك النقيض يعني طلب الفعل، فيصير نفسه وجوب الفعل. ويرد على الثاني وعلى التوجيه الثاني، المصنف ما أدري ليش أخر النقاش المبنائي، المفروض يقدم النقاش المبنائي، هو قدم الثاني على أي حال. قال أنه يرجع إلى مجرد التسمية، هذا النقاش الثاني، النقاش الثاني مؤداه وحقيقته ومرجعه إلى الاختلاف في التسمية. شارع المقدس يريد صلاة، مرة يقول تجب عليك الصلاة، مرة يقول يحرم عليك ترك الصلاة، هو مجرد اختلاف في التعبير والتسمية. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني مضافا إلى أن النهي عن الشيء معناه الزجر عنه، معنى النهي الزجر لا طلب نقيضه، هذا النقاش المبنائي، وأن المقصود من النهي هو التبعيد والزجر والتنفير لا طلب الترك. هذا بالنسبة إلى الملاك الأول، ملاك العينية، وتبين عدم تمامية هذا الملاك. الكلام يقع إن شاء الله يأتي في الملاك الثاني، وصلى الله على محمد وآل محمد.